الحمد لله. الدرس السابع بعد المائتين والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه موعظة عظيمة بليغة قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها. كن أيها المكلف في الدنيا، في الحياة الدنيا، كأنك غريب، لا تتخذ مأوى ولا مسكن ولا تستوطن، لا تستوطن، لأن المستوطن للمكان نسي بلده، نسي مجتمعه، نسي مكانه، ربما قصر. فهكذا إذا دخلت الدنيا وبقيت فيها كالمستوطن، أملك بعيد وعملك قليل، ربما تخرج منها وأنت بغير زاد. فلذلك الغريب ما يعمر دار الغربة، الغريب يعمر داره، يبقى يرسل الأموال والحوالة بعد الحوالة من أجل أن يعمر داره. هكذا أنت يا أخي، ارسل الأعمال الصالحات، ارسل المبرات، ارسل المندوبات، ارسل الواجبات والمستحبات، تقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات. لو أن غريبا في منطقة من المناطق أقبل على الغربة ونسي ذريته، نسي زوجته، نسي أباه، نسي أمه، نسي مجتمعه، لذمه الناس: يا أخي أنت غريب في هذه الدنيا، غريب، دارك الجنة، دارك الجنة، إنما خرجت من الجنة بسبب المعصية التي دفى وزينها إبليس لآدم عليه السلام. فلذلك اعمل للعودة إلى دارك، وإلا فإن لم تدخل دارك التي كنت فيها سكنت في غيرها. ودار الجنة من عمل لها دخلها، وغيرها النار، من لم يعمل للجنة دخل النار. أو عابر سبيل، أو عابر سبيل، عابر السبيل يمر بالمكان يتزود ويمشي مستعجل حتى لا يتأخر، حتى لا يفوته الشأن. مرة كنت راجع من الحديدة إلى حرب، وكنا نمشي بعد العصر، السيارة مسرعة والشمس قاطعة، نحن الأمل أن نصل إلى حرض قبل الليل، وإذا بالشمس تقطعنا وغربت. فقلت في نفسي: هذه هي الحياة، يكون للإنسان أمل بعيد ويغرب ويأفل قبل أن يصل إلى ذلك الأمل، قبل أن يحقق ذلك الأمل. هذا هو واقع جماهير البشرية. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط منه خطا بعيدا، قال: هذا الإنسان وهذا أمله، الخط الذي خرج من المربع، وهذا أجله، الخط المعترض الذي يقطع الخط الطويل. فهكذا لنا آمال، لنا تطلعات، لنا طموحات، لنا ولنا ولنا. هذه الأمور كلها سيأتيها الموت يقطعنا عنها قطعا. فلذلك كن في الدنيا كأنك غريب، لا تستوطن، واعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها. أو عابر سبيل، خذ فقط الذي يوصلك إلى مسكنك، الذي يوصلك إلى بلدك. ربما إذا حملت أكثر من ذلك عجزت عن الوصول. تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وقال آخر: فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. والمثل يقول: يا غريب كن أديب، كن مؤدبا مع الله، ملتزما لشريعته، متابعا لرسوله. فقال آخر: وأناس همهم في الحياة ولا أرى، طول الحياة يزيد غير وبالي، وإذا افتقرت إلى الدخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. قال رحمه الله: وفي السنة المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد. انتفت شبهة التدريس، لأن الأعمش يروي عن مجاهد كثيرا بالعنعنة، والساقط هو ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. أما هنا قد صرح بالتحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، في رواية أخذ ببعض جسدي، والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف، يعني بين العضد والكتف الزاوية، وضبط في بعض الأصول بالتثنية، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، على المعنى الذي ذكرت لكم. لكن ابن عمر أخذ بهذه النصيحة وهذا التوجيه. هؤلاء هم أهل العلم والحلم، أخذ بها وزاد عليها. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن مستعدا للموت في ليلك، قد تحللت من المظالم، وقد كتبت الوصايا، وقد بادرت بالأعمال، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فالمرء في هذه الدنيا مستودع، غيب الله عز وجل عنه الأجل، وطول له الأمل، فلذلك أصيب بالغفلة إلا ما رحم ربي. وخذ من صحتك لمرضك، استعد، استغل أيام النشاط، أيام الصحة، أيام القدرة، ومن حياتك لموتك. تزود من الطاعات في حياتك قبل أن تموت، ويحال بينك وبين ما تؤمل. فالموت يقطع الإنسان عن عمله، إن كان صالحا أو سيئا، إلا أن صاحب العمل الصالح يرجع له الخير، وصاحب العمل السيء يخشى عليه من الشر والضير. وجاء في معنى هذا الحديث حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك بعد قبل موتك. وأخرجه ابن مبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون. قال بعض العلماء: كلام ابن عمر منتزع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية قصر الأمل، وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فليظن أن أجله مدركه قبل ذلك. قال: وقوله خذ من صحتك إلى آخره: يعمل ما تلقى نفعه بعد موتك، وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح، فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد. ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه ورد في حق من يعمل، والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئا، فإنه إذا مرض ندم على ترك العمل، وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيد الندم. وفي الحديث: مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم، والموعوظ عند الموعظة، وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه، وفي مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير لأمته والحظ على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. هذا هو الحافظ. كيف يا أخوة لو أننا نحقق هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، ما ستكون لنا همة إلى الشهوات ولا رغبة في الملذات ولا ركون إلى الأمور الدنيويات. الغريب غريب، يوم يرحل، شهر يرحل، سنة يرحل، وعابر السبيل أسرع من الغريب. عاد الغريب قد يستوطن البلد شهرا شهرين سنة سنتين، أما عابر السبيل إنما هو مار كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فإذا كنت تبات وأنت تنتظر الموت، تبات على توبة، تصبح وأنت تنتظر الموت، يمضي يومك على توبة، فأنت بين توبتين في صباحك ومسائك، في ليلك ونهارك. وأيضا اجتهد في أخذ العمل والأهبلة. قال: باب في العمل وطوله. وقال الله تعالى: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تغرك بملذاتها، بشهواتها، بفتنها، بكثير من شأنها، لكن الفوز العظيم في دخول الجنة النعيم، في السلامة من العذاب الأليم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون. يعني أكثر الناس يعصون الله عز وجل بسبب هذا الأمر، بسبب هذا المقصد، الأكل والتمتع. ولو كان والله صادقا مع الله سبحانه وتعالى مبادرا إلى مرضاته، يعني ما التفت إلى الدنيا وملذاتها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بمزحزحة من باعدة. هذا الأثر قطعة من أثر لعلي جاء عنه مرفوعا وموقوفا، وفي أوله شيء مطابق للترجمة صريحا، فعند ابن أبي شيبة في المصنف وابن المبارك في الزهد من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وزبيد الأيامي الرجل من بني عامر، وسمي في رواية ابن أبي شيبة مهاجر العامري، وكذا في الحلية من طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال: قال علي: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، الحديث كالذي في الأصل سواء، ومهاجر المذكور هو العامر المبهم قبله وما عرفت حاله، قد جاء مرفوعا أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين، فذكر معناها: واليمان والشيخ لا يعرفان. لكن المعنى صحيح أن اتباع الهوى يصرف عن الحق، وأن طول الأمل يلهي عن العمل. ارتحلت الدنيا، وقد قال ماذا عتبة بن غزوان: إن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حداء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء تصابها صاحبها. وارتحلت الآخرة، دنيا مدبرة وارتحلت، الآخرة مقبلة، فما من يوم يمضي إلا وأنت تقرب من الآخرة يوما وتبعد من الدنيا يوما. لولا أن الله عز وجل غيب علينا هذا الأمر لعرف الإنسان الآن أين هو، كم مضى من الأيام وكم بقي من الأيام. ربما لم يبق لبعضنا إلا بعض خطوات وبعض أشهر، بعض أيام، بعض أعوام، وهكذا. ولكل واحد منهم بنون، للدنيا بنون يعملون لها ويأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثل لهم. فكونوا من أبناء الآخرة يعملون لها الطاعات والقربات، ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب. يعني يعمل الإنسان يتكلم ويقول ويفعل ويتعاطى ولا يحاسب، بل ربما يملي له الله عز وجل بالأموال والأبناء وأملي لهم النكيد متين. وغدا يوم القيامة حساب ولا عمل. يتمنى الإنسان كلمة صالحة سبحان الله ما يجدها إذا لم يكن قد عمل بها في الدنيا. قال رحمه الله سنة المتصل: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر بن ربيع بن خثيم وأبو سعيد بن مسروق ثقة عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خاريا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان الخط الأول، وهذا أجله الذي قد أحاط به أو قد أحاط به، هذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض الأمراض الأسقام المشاغل، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. فهو بين نهش الأقدار، وهو بين طول الأمل، وهو بين قلة العمل. فالله الله عباد الله في الاستعداد للقاء الله بحسن الأعمال وبصلاح الأقوال والأفعال قبل أن يحول بيننا وبين العمل الآجال. ونسأل من المتعال: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقل أن يسلم إنسان من هذه الأعراض. انظر في نفسك، ترى عندك زكمة، وترى مغص، وترى أذن، ترى في العين، وترى كذا وترى كذا، أمراض كثيرة وأعراض كثيرة. ومع ذلك هذه الأعراض كفارات، نسيما مع الاحتساب. ابشروا وعملوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة. قال رحمه الله: حدثنا مسلم شيخه مسلم وتلميذه مسلم من هو؟ البخاري. تلميذه مسلم الحجاج وشيخه مسلم الفراهيدي. قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب، يحول بينه وبين ما يؤمل وبين ما يرجو. فهذا والله هو الشيء الواقع. كم من إنسان يقول لك: أنا مشغول، لو ذهبت إلى المقبرة كل الذين ماتوا وهم مشغولون. هذا مشغول يكمل بيته، هذا مشغول مع زوجته، هذا مشغول بتجارته، هذا مشغول بعمله، حتى العالم مشغول بعلمه. الناس كلهم يذهبون من هذه الدنيا مع كثرة الأشغال. فعلينا أن ننشغل بما يقربنا إلى الله، بحيث إذا جاء الأجل تموت وأنت مستريح، تستريح من نصب الدنيا وشدتها. أما إذا كنت من أصحاب الأعمال السيئة مستريح منك. قال: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. يعني قد أعطاه من العمر ما لا عذر له فيه. يقول يوم القيامة: يا رب ما استطعت أعمل بعد 60 سنة، ماذا يريد؟ وما يصل الإنسان إلى 60 إلا وقد ضعفت مداركه، وضعفت قواه، وضعفت شهوته، وانكسرت رغبته في كثير من ملذات الدنيا. فإذا لم تقع منه التوبة في مثل هذا الحال، فهذا دليل على سوء قلبه وسوء علمه وسوء عمله. الآن الشاب يكون ممتلئ بالشهوة، ممتلئ بالنشاط، ممتلئ بالغفلة، بالعناد إلى غير ذلك. أما الشيخ قد انكسرت شهوته وزادت مداركه وحصل له الخير، ومع ذلك هو في الضير. هذا كيف يعتذر بعد ذلك إذا وقف بين يدي الله وجاءهم النذير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير؟ أي عمرناكم عمرا طويلا يتذكر فيه من أراد الله هدايته ومن أراد لنفسه الخير وسعى في صلاحها. قال الحافظ: وقد اختلف أهل التفسير فيه، فالأكثر على أن المراد به الشيب لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدها، وهو علامة لمفارقة سن الصبي الذي هو مظنة له. قال علي: المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا أيضا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال، أحدها أنها 40 سنة، فقاله الطبري عن مسروق وغيره، وكأنه أخذه من قول بلغ أشده وبلغ 40 سنة، والثاني 46 سنة، أخرجها ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس، وتلا الآية ورواته رجال الصحيح إلا ابن خثيم فهو صدوق، وفيه ضعف الثالث 70 سنة، خرجه من مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ فقال: نزلت تعييرا لأبناء 70. وفي إسناد يحيى بن ميمون وهو ضعيف 64، وتمسك قائله بحديث الباب، وورد في بعض طرقه التصريح بالمراد، فأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ أخرجها ابن مردوي من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم بن سعد مثله. الخامس: التردد بين 60 و70، أخرجها ابن مردوي من طريق أبي معشر عن سعيد بن أبي هريرة عن أبي هريرة بلفظ: عمر 60 أو 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أخرجها أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد بن سعيد عن أبي هريرة بلفظ: ما بلغ 60 و70. محمد الغفاري هو ابن معن الذي أخرجه هو البخاري من طريق اختلف عليه في لفظه، كما اختلف على سعيد المقبري في لفظه، وصح الأقوال في ذلك ما ثبت في حديث الباب. ويدخل في هذا حديث معترك المنايا ما بين 60 و70، أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن إبراهيم وإبراهيم ضعيف عن أبي هريرة وإبراهيم ضعيف. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عبد السلام بن مطهر فضم أولي فتح المهملة وتشديد الهاء المفتوحة، شيخه عمر بن علي هو المقدم، وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث آخر، وذكرت أن عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة، وبينت عذر البخاري في ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه بالسماع. وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بني غفار عن سعيد المقبري بنحو هذا الرجل المبهوم هو معن بن محمد الغفاري. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي وهو المقدمي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، يعني لا عذر له عند الله، العذر إزالة العذر، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار، كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به. أخر أجله أي لم يقبضه حتى بلغ 60 سنة. الإنسان يبلغ الرشد الكامل 40 سنة، مع أنه يبلغ البلوغ ورشد التصرف هو من 15 سنة، لكن حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال بعضهم: كان بعض السلف إذا بلغ 40 تفرغ للطاعة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري وابن السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في 2. فهذا من الابتلاء، يكبر في السن ويشب في القلب، لكن العجز في العمل والأمل في غير العمل. لا يزال قلب الكبير شابا في 2، في حب الدنيا، كلما طال عمره تعلق بالدنيا، وطول الأمل كلما طال عمره طال أمله. والله ربما يكون قد احدودب ظهره ويمشي على العكازة وما زال يؤمل الآمال البعيدة، وحب الدنيا وطول الأمل رأس كل خطيئة. حتى جاء في الحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني كثير من المعاصي تقع بسبب حب الدنيا، هكذا طول الأمل سبب للغفلة، سبب للقسوة، سبب لضيق الصدر. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر وشعب عن قتادة. وهذا والله من البلاء، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يعني يطول العمر، والأولى أن الإنسان يتعلق بالآخرة، قرب من الآخرة، دعاؤه لصلاح الآخرة، عمله لصلاح الآخرة، جميع شأنه لصلاح الآخرة. لكن الواقع خلاف ذلك، أنه يزيد الأمل ويضعف العمل، والله المستعان.